بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله. بالنسبة للمسألة السادسة عشرة قلنا أن هناك روايات تدل في باب الإجارة وفي باب المزارعة، بعضها يمكن حملها على المزارعة أيضا، إمكان عدم أجير لعمل ثم يعطيه بأقل آخر بلا أن يعمل فيه عملا، وكذلك في المزارعة. والذي قلنا نستفيد منها أن الشارع لا كبرا كلية، وهي أن الشارع لا يرضى أن يكون هناك دخل يكون في قبال العمل بلا عمل. هناك رواية أخرى وجدناها في باب المضاربة نفسها واردة بنفس المضمون، آخر روايتين من روايات كتاب المضاربة، أحمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة، أي أن يعينه غيره بأقل مما. هذه الرواية نفس ذاك المضمون الوارد في الإجارة في روايات الأجير وفي المزارعة بناء على استفادتها أيضا من بعض الروايات بقرينة التقبل للأرض. هذه الرواية واردة في المضاربة تدل على أنه لا يحل لإنسان أن يأخذ مالا للاتجار به على أن يكون له مثلا ثم يعطيه هذا المال لتاجر آخر يتاجر بنسبة الثلث بين الثلث والنصف لنفسه بلا اتجارين وبلا عملين. وعلى ما في بالي أن سند أحمد بن محمد بن عيسى، سند نوادر أحمد بن عيسى سند صحيح، لعل نفس الرواية في محل نحن تعرض ولم يلقها أساسا. هذا العنوان غير مبحوث عند الفقهاء، وهو يستحق البحث المستأنف المستقل، وهو أنه أخذ الزائد بلا عمل بالعقود التي هي على أساس من الإجارة والمضاربة والمزارعة ونحو ذلك. فهذه الرواية امتيازها عن الطائفتين المتقدمتين أنها واردة في نفس المقام. حينئذ لو قيل بتلك الفحواء التي أشرنا إليها أنه يستفاد من هذه الروايات مطلب كلي، وهو أنه لا بد أن يكون الدخل الذي يؤخذ على أساس هذه العقود من طرامل في قبال عمل، فإذا لم يكن هناك عمل كان أكل المال في قباله بلا عمل أكلا بالباطل لا يقبله الشارع. ولهذا لم يجوز أن يأخذ شخص مالا مضاربة ثم يعطيها لغيره عامل آخر بأقل بلا أن يعمل هو. قال: لا لا يجوز. حينئذ يتعدى من ذلك إلى مورد كون الإجارة مع شخص بعنوان طرف واحد ثم أحدهما لا يعمل أصلا والآخر يعمل، فيكون الذي لم يعمل حصة من الربح. ودعوى احتمال فين مورد هذه الروايات ومن هذه محل الكلام، من حيث أن العقد هنا واحد واقع على عملهما معا، بينما هناك العقد هناك عقدان طوليان، بينما هنا عقد على عملهما معا أي على جعلهما معا طرفا واحدا، فيكون مثلا من قبيل التبرع والتنازل إلى الآخر للآخر من ربحه مثلا، غير مقبول عرفا ليس بعرفي بل ولا موافق مع ما هو قصدهما، فإنه ليس من قصد المالك وهذين العاملين أن يتبرع باستحقه على أساس الشركة في العمل، على أساس أن يكون هو أيضا عامل مشاركا مع العامل في عمله. ومن هنا لو كان قصدهما التبرع له سواء عمل أو لم يعمل هذا معنى إخراجه عن الطرفية وعدم إلزامه بالعمل في قبال حقه لشيء من الربح، ذاك بحث خارج عن أصل البحث. إذن فالفحوى تكون تامة هنا من مثل هذه الروايات يفهم أن هذا النحو على الأقل لا يكون صحيحا. نعم إذا كان العمل منهما معا ولعل أحدهما عمل أكثر أو ربح أكثر هناك يمكن دعوة التصحيح بالعمومات بناء على أن العمومات تثبت صحة مثل هذه المعاملة أو بالسيرة قد أفرزت السيرة والتي لم يأتي ردع عنها. هذا تتمة تذيل في المسألة السابعة السادسة عشرة. المسألة السابعة عشرة إذا أذن المالك للعامل نسيئتان فاشترى نسيئتان وباع كذلك فهلك المال. اشترى قبل أن يبيع هلك. فالدين في الذمة في ذمة المالك. فالدين في ذمة وللدنيا دنيا. أما كون ذلك على القاعدة لأنه قد أذن المشتري ويبيع نسيئتان بالنسبة إليه. وللديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما. حينئذ الدائن ماذا يصنع؟ الدائن الذي كان الذي له هذا المال حينئذ هذا الدائن يكون يقول السيد الماتن له بعد أن كان مه قد في ذمة المالك يرجع على المالك على كل منهما. أما المالك فلكونه اشتري له في ذمته فيكون حينئذ البدل في ذمته فيكون ذمته لهذا فيرجع إليه لا محالة يمكنه أن يرجع عليه. وأما العامل يمكنه أن يرجع عليه فالوكيل مأذونا في البيع وليست ذمته مشغولة لل ديان إلا أنه باعتبار أنه كان وكيلا مفوضا في أصل التجارة والمعاملة ومسؤولا عن العقد في مثل هذا الوكيل المفوض الذي يكون مسؤولا عن إيقاع العقد ليس مجرد وكيل في إنشاء الصيغة من قبل المالك يكون هذا الوكيل أيضا مكلفا بالوفاء فيكون حينئذ أيضا مكلفا بالوفاء إما بعمومات أو بالعقود من باب أن وجوب الوفاء على ما تحققناه في كتاب البيع موضوعه الولي لا المالك. كل من كان وليا على عقد حينئذ ويكون كان وليا على إنشاء عقد يكون مكلفا بذاك الالتزام العقدي. وهنا العامل أيضا ولي على التجارة والاتجار بمقتضى المضاربة والإذن من المالك. وإن مال الذي ملكه بالعقد بالتجارة المال ذمة المالك أو بمقتضى السيرة العقلائية التي ادعيت في المقام ادعي وجود سيرة عقلائية على أن الوكيل المفوض يكون مسؤولا عن الوفاء مطالبا وحينئذ هذه السيرة لم يردع عنها وإن لم يكن مالكا لأحد هذين الوجهين لا إشكال في أن الوكيل أيضا يمكن أن يرجع العامل أيضا يمكن أن يرجع عليه الدين فيأخذ ماله. فإن رجع على العامل وأخذ منه رجع هو على المالك لأنه يكون بحسب الحقيقة المال في ذمة المالك الديان عليه ووفائه من نفسه لا محالة يملك ذاك البدل نظير موارد تعاقب الأيادي سوف يملك المبدل الذي هو المال في ذمة المالك فهو يرجع على المالك لأنه يصبح مالكا لذاك المال. ودعوى أنه مع العلم من الأول ليس له الرجوع على العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمته مدفوعة بأن مقتضى المعاملة ذلك. يقول إذا ادعي أنه لا يمكن أن يرجع إلا على المالك لا على العام الوكيل لأن العام وكيل هنا وكيل عالما ولو في فرق عالما بأنه هذا يشتري في ذمة الغير وليس هو إلا مجرد عامل مأذون فيقال أنه ليس له الرجوع على العامل بعدم اشتغال ذمته وأن المال في ذمة الغير وأن هذا مجرد أنه مأذون فلماذا يرجع له؟ مدفوعة بأن مقتضى المعاملة ذلك. هذا مقتضى المعاملة ذلك يعني مقتضى كونه طرفا للمعاملة بالبيع والشراء بنحو يكون وليا عن هذا الذي أشرنا إليه من أن عمومات أوفوا بالعقود موضوعها من يكون وليا على العقد سواء كان مالكا أو لا. ومن هنا يجب أن الوفاء بالعقد وإن كان المال الذي يشتريه للصبي ويخرج ثمنه من كيس الصبي وملك الصبي لأنه هنا أيضا ولي التجار ولي في التجارة بأوفوا بالعقود مضافا إلى الخلائية خصوصا يقول في المضاربة وسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير. يقول هذا كونه مكلفا ومسؤولا هذا يتحقق في المقام بنكتة أخرى أيضا وهي كونه في باب المضاربة يكون العامل أيضا ليس مجرد مأذون ووكيلا عن المالك لإيقاع العقد للمالك بل يكون سهيما أيضا في الربح في جزء من المال من الربح لو حصل فيما يأخذه لو ربح مثلا اشتراه بقيمة أقل. إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا مقتضى المعاملة هنا أن يكون هذا مثل هذا الإنسان أيضا مسؤولا لأنه له حصة من هذا المال ولو في ربحه وأنه يكون مأذونا أيضا فزائدا على مأذونيته كونه مشاركا مع المالك في حصة من الربح يجعله أكثر مقتضيا للمسؤولية حينئذ فكأنه شريك المالك ولو بلحاظ الربح بلحاظ جزء مما يأخذه فليس أجنبيا بالمرة عن هذه المعاملة ولكن لم وسيما إذا علم أنه عامل ولكن لم يعرف ذلك الغير بل أنه من هو ومن أي بلدين. يقول خصوصا إذا كان لم يعلمه لا يدري من هو ذا الغير وإنما فقط يعلم أن هذا يشتري الغير أما من هو هذا الغير فهو يعتمد على هذا بحسب الحقيقة ويكون هذا هو المسؤول فهو يبيعه المال مثلا باعتبار أنه هو المسؤول عنه. هنا هذا نقطة أخرى تقتضي أيضا أن يكون صالحا له أن يرجع عليه لأنه لا يعرف من المالك وإنما يعتمد على ما يقوله هذا فهذا هو المسؤول فالعامل هو الذي يكون مسؤولا ومتعهدا بحسب الحقيقة في الالتزام المعاملي وهو الالتزام المعاملي طرف كيل فيرجع البايع على الوكيل على العامل المضارب باعتباره طرفا للالتزام العقدي البيعي ويمكنه ان يرجع على المالك باعتبار ان ماله في ذمة المالك فكل منهما فيه مجوز للرجوع عليه احدهما باعتباره طرفا للمعاملة وللالتزام العقدي ومكلفا بوجوب الوفاء بالعقد والاخر باعتبار ان ماله في ذمة يرجع اليه ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر ويرجع هو على المالك يعني إذا لم وهذا أيضا واضح إذا لم يكن الديان عالما بأنه قد باع اشترى للغير في ذمة الغير فلا يمكنه أن يرجع على الغير وهو المالك الواقعي بحسب الظاهر لأن الأصل براءة ذمته لا يمكن أن يثبت بحسب الحكم الظاهري أن ذمته مشغولة والأصل براءة ذمته فهو يرجع على العامل فقط كأنه يريد أن يقول أثر هذا يظهر هنا أنه في مثل هذه الحالة لا يستطيع أن يرجع إلا إلى العامل فذاك الغير يكون ظاهرا لا يمكن أن يداعيه إذ لا يعلم بأنه مالكون والأصبراءة مشغول الذمة والأصبراءة ذمته. نعم العامل حيث أنه يعلم أنه قد اشترى للمالك يمكنه أن يرجع للمالك وهذا أيضا واضح أن مربوطا بعالم الإثبات لا بعالم الثبوت. ولو لم يتبين للديان أن للغير تعين له الرجوع على العامل في الظاهر لا في الواقع، في الواقع هو يستطيع أن يرجع إلى ذاك لكنه لا مثبت له، فالأصل عدم اشتغال ذمة الغير، وهذا ينفي جواز الرجوع إليه إلى غير العامل، ويرجع العامل على المالك. الثامنة عشرة، الثامنة عشرة يقول يكره المضاربة في المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل، لقوله عليه السلام لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعه ولا يودعه وديعه ولا يصافيه النوى. وقوله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون حاضرة لا يغيب عنها المسلم، ويوم أن يستر الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام. هذه المسألة الثامنة عشرة، في هذه المسألة يتعرض إلى مضاربة مع اليهودي، ويستدل على ذلك بروايتين معتبرتين سندان يعني على الأقوى. إحداهما يرويها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب، يرويه عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب. هذا الطريق الرواية الأولى التي ينقلها في المد، وفقط ينقل متن الرواية لا ينقل السند، وهذا السند معتبر، بل لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي، والذمي هو طبعا اليهود والنصارى والمجوس كما صرح بذلك في الرواية الأخرى، ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة. والثانية رواية أيضا ينقلها الكليني، ينقلها عن علي بن إبراهيم عن أبيه نوفل عن السكوني عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن أمير المؤمنين كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا تجارة حاضرة. هذا الأساس حكم السيد الباتين بكراهة المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل، بل في ذيل من استفاد من ذيل الرواية كبرا كليا، إلا أنه استفادة الكراهة في حق الذمي المضاربة مع الذمي إذا كان مالكا لا إذا كان عاملا مشكل من هاتين الروايتين. إذا كان عاملا الذمي هو العامل والمالك هو المسلم فيعطيه المال مضاربة، هذا يمكن أن يستفاد من هاتين الروايتين كراهته والنهي عنه، وذلك لأن عنوان المضاربة وإن لم تكن واردة في شيء من هاتين الروايتين وإنما الوارد في الأول والإبضاع والوديعة والمصافات بالمودة وليس شيء منها مضاربة، في الثاني أيضا هكذا ورد مشاركة اليهودي والنصراني لا تكون إلا أن تكون، إلا أنه يمكن استفادة ذلك إما من الفقرة البضاعة إبضاع، فإن الإبضاع والمضاربة شيء واحد فرق بينهما، إلا من حيث أن هناك يأخذ في قباله أيضا شيئا مالا فيصير مضاربة، وإذا لم يأخذ العامل مالا بل كان تبرعا مجانا سمي بضاعة على ما تقدم في بحث سابق. فإذا كان مجانا مكروها مع إعطاء حصة من الربح بطريق أو لا يكون مكروها، لا يحتمل أن الربح للذمي يجعله جائزا، وإما إذا كان بلا حصة يكون مكروها، إما بهذا البيان بأن البضاعة والبضاعة حيث أنه ورد فيكون، أو ببيان أن المشاركة عام، مفهوم المشاركة يشمل مثلا المشاركة بين العمل ورأس المال، وهذا يناسب الفهم السني للمضاربة من أن المضاربة نحو من عقود المشاركة، إما بهذا البيان الثاني أو بمن ثالث وهو الاستفادة من ذيل الرواية الثانية، حيانية في ذيلها وإن ذا في مشاركة لكن في ذيلها، إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم، فإن هذا تعليل. يقول المشاركة مع الذمي مكروه كرهه أمير المؤمنين إلا في تجارة حاضرة، فكأنه النكتة أنه لا تعطي شيئا بيد الذمي لكي يتاجر، وأنت لا تدري كيف يتاجر، هل يلتزم القواعد الشرعية أو لقد يرابي، قد يرتكب التجارات المحرمة شرعا في الإسلام وهو لا يعتقد بحرمتها. ولهذا يقول لو كان حاضر تجارة حاضرة يحضرها المسلم لا يغيب عن المسلم، هذا التعليل حينئذ يشمل المضاربة لا يختص بالشركة، حينئذ كان تمام المال للمالك المسلم لا جزءه له وجزءه للآخر للشركة، هذا يستفاد منه ذلك. فالحاضر يستفاد من هذه الرواية إما بالفحوى، بفحوى الإبضاء والمشاركة، لأنه إذا كان في جزء المال لا يجوز في تمام المال، مكروه في تمام المال أيضا تكون الكراهة موجودة، إما بالفحوى أو بعموم الموجود المستفاد من الذيل. فالروايتان تدلان على عدم على ثبوت الكراهة باب المضاربة، وإن لم يرد فيهما عقد المضاربة عنوان المضاربة. من هذه الناحية الاستدلال بالروايتين صحيح، لكن ما أفتى به الماتن والمشهور لعله من التعميم لما إذا كان المضارب الذمي عاملا أو ما إذا كان مالكا، هذا الإنصاف أنه مشكل باعتبار أن هذه الرواية ليس في شيء لا يستفاد من شيء منهما ذلك، أولا لأن كلاهما الوارد إنما هو الوارد فيهما مع عنوان الإبضاء الذي ظاهره يعني للذمي، لا بمعنى أخذ المال من الذمي، من يأخذ المال من الذمي لا يسمى لا يقال أنه أبضعه أبضع الذمي، بل الذمي أبضع المسلم، إبضاع الذمي. فمن الإبضاع لا نستفيد إلا إبضاع الذمي، يبضعه تان أي يعطيه المال بضاعة، فالتعدي يكون إلى إعطاء المال مضاربة، يعني إذا كان الذمي عاملا، وأما إذا كان الذمي مالكا يأخذ المسلم المال، هذا لا يكون مشمولا حينئذ لهذا العنوان. كما أن الشركة التعدي منها إلى ذلك من الشركة سوف المقصود بالشركة يعني ذاك الذمي يشارك حيث أنه مشاع، فسوف يقع خلاف ما إذا كان الذمي مالكا وجالس في بيته والمسلم يتجر بمال الذمي، إذن هذا لماذا يكون فيه محظور، خصوصا إذا لاحظنا ذيل الرواية الثانية، فإن ذيل الرواية الثانية تبين نكتة الكراهة ونكتة النهي، وهي أنه إذا كان ليس المسألة في نفس المعاملة مع الذمي، نفس عقد البضاعة أو المشاركة أو المضاربة مع الذمي، وإنما المشكلة في أنه لو أعطي المال للذمي ويذهب يتاجر قد يرتكب محرمات عمدا أو جهلا فيدخل الحرام في مال الإنسان. هذا يقول إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يبع المسلم، يكون المسلم حاضرا عليه ويعلم أن التجارة صحيحة ليس فيه، وهذا التعليل معناه أن النكتة إنما هو في هذه الناحية، وهذا إنما يتأتى في العامل الذمي لا في المالك الذمي، إذا كان المالك ذميا والعامل مسلما فالمسلم يتاجر، فلا يتاجر إلا بالحلال، لا يتاجر إلا بما فيه حينئذ للعقود الصحيحة. فالتعميم لما إذا كان المالك والعامل مسلما، هذا التعميم استفادته استفادة التعميم الكراهة من هاتين الروايتين مشكلون. ومن هنا يقول يكره المضاربة خصوصا إذا كان هو العامل، ينبغي أن يقال بل إذا كان هو العامل، وأما إذا كان فلا دليل على كراهة المضاربة معه. ثم إن الرواية الثانية كما قلنا أنها معتبرة بناء على اعتبار النوفلي، والنوفلي اعتباره له أحا في كتاب الخمس، وهو الاستفادة استفادة توثيقه من تعبير للنجاشي قدس سره، حيث أنه بعد أن ترجم الحسين بن كذا النوفلي بن يزيد النوفلي قال قد قيل أو كذا رمي بالغلو، ولكننا لم نجد فيما بأيدينا من رواياته ما يدل على نفى الغلو عما نقله ينقله النووي. وقلنا هذا التعبير وهو نفي الغلو في رواياته يدل بدلالة فحوائية التزامية على وثاقة الرجل. كان الرجل غير موثوق لما كان حال في نظر النجاشي إلى نفي الغلو، أي فائدة لنفي الغلو عنه؟ الوثاقة كأنه مقتضي للحجية والغلو مانع الذي أبرزه، فحينما ينفي المانع معناه أن المقتضي تام هنا لكي يتصدى لنفي المانع، لا مع عدم ثبوت المقتضي وكونه غير موثوق. أي فائدة في نفي؟ واستفدنا من مثل هذا أن هذا الرجل عند النجاشي ثقة، وإنما الإشكال من ناحية كونه هل مثلا في رواياته غلو فادعي عليه طعن عليه بالغلو لكنه ينفي عنه الغلو أما رواياته فحادة أو ظهور عرفي إذا قبلناه حينئذ يكون طريقا لتوثيقه. الطريق الثاني قلنا أنه الرواية ما ذكرناه ذيك في ليلة سابقة خارج البحث هنا من أن الشيخ الطوسي قدس سره يقول أنه قد عملت الطائفة بروايات جملة من السنة من العامة، فعدد ابن زيد وفلان وفلان ومن جملتهم أبي زياد السكوني. حينئذ قلنا أن هذا الطائفة عملت برواياته، ومن غير المحتمل أنه قد عملت برواياته التي تفرد بها غير النوفلي، فإن كتاب السكوني ينقله النوفلي وغير النوفلي يقل نقله عن السكوني، إن كان أيضا يوجد نقل لعبد المغيرة وغيرهم لكنه قليل. ليس عمدة روايات السكوني وكتاب السكوني عن طريق النوفلي، طريق الشيخ الطوسي إلى أيضا بالنوفلي، طريق النجاشي في أيضا إلى اسماء السكوني أيضا يمر بالنوفلي ولم يذكر طريقا آخر، فالكتاب وصل بهذا الطريق جزمان بالطريق الذي فيه النوفلي. حينئذ عملت الطائفة برواياته لا يمكن أن لا يشمل هذا كتاب النوفلي الذي ينقله كتاب السكوني الذي ينقله النوفلي، فيكون تكون الطائفة قد عملت بروايات النوفلي عن السكوني بحسب الحقيقة، قد عملت بروايات السكوني التي ينقلها النوفلي، فعمل الطائفة بروايات النوفلي أيضا هنا فيدل على الوثاقة. هذا بيان آخر بيناه في ليلة سابقة، إلا أنه هذا البيان قابل للمناقشة بعد مراجعة كلام الشيخ الطوسي الشيخ الطائفة، فإن استفادة التوثيق من كلام شيخ الطائفة ليس باعتبار ما يقوله من أن الطائفة قد عملت، ليست الشهادة على وثاقة السكوني عمل الطائفة بالسكوني، لو كان مدرك وثاقة السكوني عمل الطائفة التي ينقله الشيخ الطوسي في العدة ويقول أن الطائفة قد عملت، حينئذ قد يقال هذا العمل ملازم مع العمل النوفلي برواية النوفلي عنه، فيكون هذا العمل عمل الطائفة على طريق النوفلي أيضا، إلا أن التوثيق والوثاق لا يستفاد من ذلك، لأن الطائفة لعلها عملت من جهة أنها كانت ترى مسألة أخرى، وإنما استفادة الوثاقة من كلام الشيخ الطوسي. الشيخ ابتداء قال أنه يكفي في الحجية الوثاقة ولا يشترط العدالة، يكفي في الحجية الوثاقة ولا يشترط العدالة، ثم قال ولهذا عملتها برواية جملة من العامة الذين العامي ليس عادلا، لأن من شروط العدالة الإيمان، بروايات عدة من العامة، ثم عدد في مقام بيان أنه يكفي الوثاقة ولا يشترط العدالة. يستفاد من ذلك أن هؤلاء عند الشيخ موثوقين، أن هؤلاء جميعا عند الشيخ موثوقون. وهذا الأمر ذكرهم بعنوان عملت الطائفة برواياتهم لإثبات أن الطائفة لا يشترطون العدالة، لا يشترطون العدالة في العمل، ولا ما كانوا يعملوا بروايات هؤلاء، لأن هؤلاء ليسوا عدول، لأنه يكفي في عدم العدالة عدم الإيمان والولاية، فإن الولاية شرط في العدالة والإيمان. فذكر أن الطائفة عملت لا لإثبات وثاقتهم بل لإثبات عدم شرطية العدالة في العمل بالرواية وكفاية الوثاقة. وأما من أين استفيد وثاقة السكوني وكذلك من عددهم؟ لأنه هو افترض في الصدر أن هؤلاء ثقات، يعني أنه الطائفة تكتفي بالوثاقة، يعني هؤلاء كانوا ثقات، فيستفيد من صدر كلامه أن هؤلاء ثقات، لأنه يعتبرهم من الثقات غير العدول التي عملت الطائفة. فلا يعلم أن الاستدلال على الوثاقة بهذه النكتة بل بالنكتة التي ذكرناها، وهذه النكتة تختص باللا محالة، لا يجري في النوفلي. وعمل الطائفة ليس دليلا على التوثيق، لعلهم يعملون لازم أعم هذه الناحية، فيمكن الدغدغة في الوجه الثاني. إذن على كل حال فهذا من هذه الناحية، الروايتان معتبرتان سندان ولا أقل من الأولى. يبقى أنه كيف نستفيد الكراهة دون البطلان أو الحبيب الوارد في الأولى لا ينبغي، ولا ينبغي لا يدل على أكثر من الحزازة، ليس دالا على الحرمة ولا خصوصا في المقام. وكذلك الثاني كره أمير مشاركة اليهودي، فتعبير بالكره أيضا لا يدل على أكثر من الحزازة، ويؤكد عدم إرادة البطلان فضلا عن الحرمة الاستثناء الوارد في الذيل، ونفس سياق هذا الحديث والمناسبات العرفية لكل مقطع من هذه المقاطع الواردة فيها، أن هذا بملاك نكتة هذه الكراهة أو النهي، التنزه عن الوقوع في ارتكاب التجارات التي تكون باطلة أو محرمة شرعا فيختلط بالحرام. ومن هنا قال السيد الماتن أنه يمكن أن نستفاد من ذيل الرواية الثانية كراهة مضاربة كل من لا يؤمن معه في معاملاته من التحرز عن الحرام، سواء لجهله أو لتماهله وعدم مبالاته. هذه الكبرى الكلية أيضا يستفاد من ذيل هذه الرواية، سواء كان ذميا أو كان مسلما لا مباليا غير ملتزم الأحكام الشرعية. يأتي تتم المسألة التاسعة.